إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في هذه الآية عباد الله، ينادي الله جل وعلا عباده المؤمنين بوقاية أنفسهم ووقاية أهليهم من النار، وذلك بإلزام النفس القيام بطاعة الله تعالى والبعد عن معصيته، وتحري وسائل مرضاته، وتتبع أسباب رحمته، ويأمرهم بالقيام التام على الأهل والأولاد ذكورا وإناثا، بتربيتهم وتوجيههم وإرشادهم إلى أحكام دينهم وأسباب صلاحهم وطرق نجاتهم. قال علي رضي الله تعالى عنه عند هذه الآية: علموهم وأدبوهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. أيها المسلمون، إن القيام على الذرية ذكورا وإناثا مسؤولية كبرى وأمانة عظمى، حملها الله جل وعلا كل من وهبه الذرية ومن عليه بها، فكان من واجب هذه المسؤولية أن تؤدى، وكان من حق هذه الأمانة أن تحفظ وأن ترعى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. أيها الآباء، إن إهمال هذه المسؤولية وتضييعها يعني الخسارة المتحتمة عند الله جل وعلا في يوم تتطلع فيه النفوس إلى النجاة ورفعة الدرجات. قال الله جل وعلا في المضيعين لهذه المسؤولية: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. عباد الله، أداء لتلكم المسؤولية وتفاديا لهذه الخسارة، فإن على المرء الناصح لنفسه الصادق في نجاتها عند خالقه أن يسلك الوسائل والأصول الشرعية في القيام بهذه المسؤولية، والتي تحقق له بإذن الله سعادة الدنيا والآخرة. فأرعني سمعك أيها الأب المبارك لبعض تلك الأصول الشرعية التي لا بد لك منها عند تربية أولادك، والصادرة من خير الناس وأحرصهم عليك، وهو نبيك صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول: إن القيام على الأولاد عباد الله، وتربيتهم عبادة يتقرب بها إلى الله، وطاعة يرجى بها النجاة عند الله تبارك وتعالى. ويطلب بها عظيم الأجر وكثير الثواب عنده سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا أمر بتربية الأولاد وحث على ذلك، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا كان لزاما على الوالدين أن يصلحا قصدهما وأن يحسنا نيتهما في إصلاح الأولاد وتربيتهم، فإن الإخلاص لله جل وعلا في ذلك له الأثر البالغ والثمرات الحميدة العاجلة من استقامة الأولاد وانضباطهم وإصلاح معاشهم وآخرتهم بإذن الله جل وعلا. الأصل الثاني مراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به والنظر في منهجه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر والأخذ بتوجيهاته والعمل بإرشاداته في أعلى الأمور وأجلها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك بتلقين الولد الاعتقاد السليم وتعريفه بحقوق الله جل وعلا وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه صلى الله عليه وسلم وحقوق ولاة الأمر إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية العقدية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما دون ذلك من الأخلاق والآداب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي، وابن عباس كان آنذاك غلاما صغيرا لم يبلغ بعد، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وغيره. تأملوا أيها الآباء أن هذه الكلمات العظيمة والقواعد الكبيرة من أصول الدين توجه إلى هذا الغلام الصغير، وهذا يعني أن أولى ما ينبغي أن ينشأ عليه الطفل هو توحيد الله جل وعلا وتعريفه بحقوق ربه سبحانه وتعالى. ولا يقال إن ذلك من الأمور الكبيرة عليهم، لا، بل هم يفهمون بحمد الله جل وعلا، وإذا كانوا يفهمون ما ليس من لغتهم ولا هم مطالبون به فكيف لا يفهمون حقوق ربهم التي فطرهم وجبلهم عليها سبحانه وتعالى. يقول عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة وهي الإناء الذي يوضع فيه الطعام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمرو: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي لا زالت تلكم الآداب الشرعية التي علمني إياها النبي صلى الله عليه وسلم هي شأني في أكلي وطعامي وشربي. عباد الله، كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في تربية الذرية والأولاد تعويدهم على الطاعة وتمرينهم على العبادة حتى يألفوها، فلا يكون منهم استثقال لها أو نفرة منها إذا كبروا، هذا فقط؟ لا، بل متابعة لهم وسؤال منه صلى الله عليه وسلم عن مدى قيامهم بتلك الطاعة من عدمها. روى أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى، أي تأخر في المجيء في الليل إلى بيته، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الغلام؟ أصلى الغلام؟ وهذه متابعة منه صلى الله عليه وسلم عن في شأن عبادة الولد، وهذا أيضا تطبيق منه صلى الله عليه وسلم لما وجهه لنا بقوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي. تقول الربيع بنت معوذ: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. قالت رضي الله عنها: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار إن شاء الله تعالى، ونذهب إلى المسجد فنجعل اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. وفي رواية قالت: فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وهذا فيه تمرين الصبيان على العبادة، نعم، فيه تمرينهم على العبادة من الصيام وغيره. وفيه أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تنشئة أولادهم وتعويدهم على الطاعة منذ نعومة أظفارهم. والأحاديث عباد الله والآثار في هذا كثيرة. وبما أن غدا هو عاشوراء، الذي هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فعلينا عباد الله أن نغتنم هذه الفرصة وأن نصوم هذا اليوم وأن نصوم أولادنا وأن نعرفهم بفضل صيام هذا اليوم، وأن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية، وأن نبين لهم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام هذا اليوم وكان يأمر أهله وأصحابه بذلك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما سئل عن صيام يوم عاشوراء، قال رضي الله عنه: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء. رواه البخاري. وقال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه. رواه مسلم. تأمل هذه العبارات الثلاث: يأمرنا بصيام عاشوراء، يتعاهدنا عليه، يحثنا عليه، وكل ذلك اهتمام منه صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم. أيها الناس، إن رعاية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية يضمن بإذن الله النشأة الحسنة للأولاد، إلا أن هذا المنهج الشرعي والسبيل النبوي في التربية والإصلاح يتطلب من أولياء الأمور سؤالا وقراءة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوفا على أحاديثه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وفقني الله وإياكم للقول الحسن ولإصلاح أولادنا وبناتنا وذرياتنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، استعمال الرفق أصل شرعي من الأصول الشرعية في تربية الأولاد. نعم، استعمال الرفق في الإرشاد والتنبيه والتعليم والتوجيه، فبالرفق يصل الوالد إلى بغيته ويحقق بإذن الله مقصوده. يقول صلى الله عليه وسلم: لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. واستعمال الرفق أيها الآباء في التربية علامة خير ودليل نجاح. يقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. رواه الإمام أحمد في مسنده. الأصل الرابع من الأصول الشرعية لإصلاح الذرية الدعاء للأولاد أيها الآباء. نعم، الدعاء لهم بصلاح الحال والمآل والهداية إلى خير الدنيا والآخرة، فهذا هو هدي المرسلين وسبيل عباد الله المؤمنين. ها هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول كما أخبر الله جل وعلا عنه: رب هب لي من الصالحين. ويقول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله جل وعلا عنه أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وزكريا عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلا تحرموا أولادكم أيها الآباء وذرياتكم من دعوة صالحة علها أن تحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن استجابة دعاء الوالدين لأولادهم إذا لم يكن ثم مانع بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فالله الله برعاية هذه الأصول، فإنها من الحقوق الشرعية للأولاد، والتي تندرج في قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لبعض أصحابه: وإن لولدك عليك حقا. رواه الإمام مسلم في صحيحه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.